وقد اعتمد على حديث موضوع في فضائل السور، فيأتي في آخر كل سورة بما يتعلق بها منه، وتبعه على ذلك البيضاوي وأبو سعود، وهذا خطأ فادح، لكن عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الحديث موضوع، وإنما رأوا عبارته فاستحسنوها واستهوتهم، فلذلك أوردوه في تفاسيره. وقد أثنى المؤلف على هذا الكتاب ثناء عطرا، قد قال فيه: فالكتب كالداء والكشاف كالشافي، من التصانيف في الدنيا ذو عدد وليس فيها لعمري مثل كالشافي. وقد أثنى عليه هو أمير مكة الذي ساكنه فيها، لهذا قال مجد الدين في رساباته القاموس: زمخشر كسفرجل بلدة بنواحي خوارزم، اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل زمخشر والرداد فقال: لا خير في سد مرد، وتركها. منها جار الله محمود بن عمر، وفيه يقول أمير مكة: علي بن عيسى بن وحاف الحسني، جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشر، وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في وسط الشرى زمخشر. وكذلك الذين استفادوا منه واتبعوه كالبيضاوي الذي ألف كتابه فأتقن صنعته وترتيب المعلومات فيه على جودة سبك ودقة في العبارة وذكر لكثير من النكت البديعة. ومن غرائب ما حصل له فيه أنه حين ألفه وهو بأرض الروم التي تسمى اليوم بتركيا، ذهب به يريد إهداءه إلى أحد الملوك، فنزل على رجل من الزهاد من الصوفية، فبات عنده فسأله: أين تقصد أيها الشيخ؟ فقال: ألفت كتابا نادرا في التفسير، أريد أن أهديه إلى هذا الملك لعله يعينني على أمور دنياي. فسكت الرجل، ثم بعد وقت سأله فقال: ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى: وإياك نستعين؟ ففهم البيضاوي إشارة الصوفي فقطع رحلته ورجع إلى بيته، فما وصل البيت حتى أتته معونة الملك وكانت أضعاف ما كان يتوقعه. لكنه مع هذا يتأول كثيرا من آيات الصفات على مذهبه، وأيضا فإن اتباعه للزمخشري في التفسير أوقعه كما ذكرنا في جلب بعض الأحاديث الموضوعات. ومثل ذلك أبو السعود، إلا أنه قد أتقن جانب إعراب القرآن وبرز فيه، فإعراب مفردات القرآن وجمله من أحسن ما يميز تفسير أبو السعود على اختصاره وبراعته في الإبداع. ومثله أيضا تفسير الإمام النسفي، فهو تفسير ملخص مختصر حاول لكثير من أوجه الاستنباط في القرآن، ومن قرأه فتحت أمامه أبواب فهم الآية حين يرى ألفاظها وما يتعلق بها مربوطا بآيات أخرى وبأوجه أخرى من أوجه الاستنباط. وقد وقع في الإشكال السابق في تأويل بعض آيات الصفات ونحو ذلك. ومن الكتب المختصرة النافعة في هذا الباب تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل، وقد خلا من كثير من العيوب السابقة، فخلا من الإسرائيليات، وكذلك يندر فيه تأويل الصفات، وخلا كذلك من الأحاديث الموضوعة، وأتى بعبارة مختصرة دقيقة. ومؤلفه مشهور بدقة العبارة والاختصار، فهو مؤلف القوانين الفقهية في المذاهب الأربعة، ومؤلف تقريبا في أصول الفقه، وكتبه مختصرة جيدة السلف. وقد توفي شهيدا رحمه الله، أسأل الله أن يتقبله، في قتال الروم بالأندلس. ولذلك فكتابه من الكتب التي ينبغي أن تقرر في البدايات على صغار الطلبة، وللدروس المسجدية ونحو ذلك. هو كتاب سهل يسهل تدبره والتذاكر فيه ومعلوماته منضبطة. فإذا أراد الإنسان أن يتقيد بشرح كتاب واحد في التفسير كما سنذكره في قراءة التفسير فبالإمكان أن يخصص هذا الكتاب لذلك. وكذلك من الكتب المختصرة في هذا الباب تفسير الجلالين الجلال المحلي والجلال السيوطي. وهذا الكتاب بدأه الجلال المحلي رحمه الله فافتتحه بتفسير سورة الكهف حتى أكمل القرآن وفسر سورة الفاتحة ووافاه الأجل المختوم عندما أكمل تفسير الفاتحة. وقد أتقن سبكه فيدرج الكلمات في أثناء مواقعها ليتبين لك بها الإعراب وأوجه القراءات دون أن يفصلها عن القرآن. ولهذا كان بعض علمائنا يحفظه مع القرآن حفظا كما هو أو كلماته مع القرآن كما هي، إنه كلمات قليلة مختصرة وأسلوبه رصين جدا. ومن العجيب دقته في التعبير ونباهة صاحبه وذكاؤه في تقدير المضمرات وتقدير الأفعال التي ينصب بها ونحو ذلك، فيقدرها بدقة بالغة. وقد أكمله الجلال السيوطي رحمه الله فافتتح تفسيره من بداية سورة البقرة حتى وصل سورة الكهف. وقد وضع القبول على هذا الكتاب فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت الحواشي عليه، وأهمها على الإطلاق حاشية الشيخ سليمان الجمل الشافعي المسماة بالفتوحات المكية، الفتوحات الإلهية أخص. وهذا الكتاب تميز بجمعه لما يتعلق بإعراب القرآن فقد أتقنه إتقانا عجيبا، وقد رجع للذين سبقوه في الإعراب فحصر أقوالهم ونقحها فجمع ما ذكره أبو حيان في تفسيره وما ذكره أبو السعود في تفسيره وما ذكره كذلك السمين الحلبي في إعرابه القرآن وما ذكره العثمري في إبلاء ما من به الرحمن من إعراب القرآن، فجمعه كل ما في هذه المراجع فكان مغنيا عن كتب إعراب القرآن. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتب المتأخرين، ومن أهمها كتاب روح المعاني للألوسي رحمه الله، قد سلك فيه طريقة بديعة في التفسير فيذكر الآثار الواردة في التفسير ثم يذكر أوجه الاستنباط على طريقة الرأي، ثم يورد بعد ذلك ما يسميه بالتفسير الإشاري، أي ما يمكن أن يفهم من الآية أو ترمز إليه بوجه من الوجوه حتى لو كان ذلك بأعداد الحروف أو نحو هذا. وكتابه سلس العبارة سهل الفهم، إلا أن تفسير الإشاري فيه مزالق حين يجزم الإنسان بأن هذا من تفسير القرآن أو من معنى الآية أو نحو ذلك. ومثله كتاب شيخه روح البيان، فهو كذلك جامع لكثير من هذه الأوجه. نعم، شيخ الألوسي. كذلك من الكتب النافعة في الرأي من كتب المتأخرين كتاب جمال الدين القاسمي، وقد حاول المؤلف رحمه الله كذلك التعبير فيه بلغة عصرية وأن يكون دقيقا في تنظيم معلوماته وترتيبها، وهو مشهور بذلك، فكتبه مشهورة بدقة الاختيار والنقد. فكتابه قواعد التحديث هو أهم كتب المتأخرين في مصطلح الحديث بلا منازع، وإتقانه كذلك هو لتلخيص التفسير جيد في كتابه، إلا أنه قد وقع في بعض ما وقع فيه من سبقه من الأخطاء في تأويل بعض الآيات ونحو ذلك. وكذلك من الكتب النافعة من كتب المتأخرين كتاب الإمام محمد الطاهر بن عاشور، فهو كتاب حافل وبالأخص فيما يتعلق بإعجاز القرآن سواء كان ذلك من ناحية التشريع أو من ناحية علم الاستماع أو من ناحية البلاغة والتركيب، والمؤلف ضريع في هذه الفنون كلها، فقد كان مفتي تونس في زمانه يلقب بشيخ الإسلام، وقد مهر في الحديث وفي التفسير وفي علوم اللغة وفي علم الاجتماع والفلسفة، واطلع على ثقافات الأمم الأخرى، فلذلك كان كتابه من أهم هذه الكتب على الإطلاق. كتابه اسمه التحرير والتنوير، وكذلك من كتب المتأخرين المهمة في هذا الباب تفسير السعدي رحمه الله، فقد لخص فيه ما ذكره القرطبي بالإضافة إلى كثير من فوائد ابن القيم في كتبه الكثيرة، وأتى بذلك على طريقة القرطبي. فالقرطبي رحمه الله يقول قول الله تعالى ويأتي بآية فيقول فيه كذا وكذا مسألة، فلن يقول فيه 170 مسائل وفيه 70 مسألة أو 35 مسألة، ويأتي بتلك المسائل مرتبة. وهذه الطريقة هي في الأصل لابن العربي وابن الفرس في كتابيهما أحكام القرآن، وسلكها القرطبي ثم تبعه عليه السعدي وعدد من المتأثرين بالقرطبي رحمه الله. وكتابه ملخص جيد كذلك، إلا أن أسلوبه ليس أسلوبا معاصرا، بل الذي يقرأ فيه يستشعر أنه يقرأ في لغة أصول قد مضت من السالفين، لكنه مع هذا ملخص جيد خال من كثير من العيوب السابقة. وكذلك منها كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمه الله، ولم يقصد به أن يكون تفسيرا متكاملا للقرآن، وإنما قصد به أن يلم بالآيات التي يكمل يفسر بعضها بعضا. فأصل الكتاب كله تفسير لآية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ففكرة الكتاب كلها تفسير لهذه الآية وحدها، أراد أن يفسر هذه الآية فجنح إلى أن يذكر كل موضع من القرآن يفسر موضعا آخر أو له به تعلق، ولذلك لم يستوعب كل آيات القرآن وما كان منها واضح الدلالة تجاوزه. وقد استطرد الشيخ في مواطن من الكتاب، ففي سورة الأعراف استطرد في علم أصول الفقه وإثبات القياس وما يتعلق بذلك، وفي تفسير سورة الحج استطرد في أحكام الحج وما يتعلق به والترجيح بين المذاهب، حتى كان تفسير آيات الحج من كتابه منسكا واسعا، بل هو من أكبر المناسك التي عرفت في زماننا هذا وأوسعها على الإطلاق. والشيخ كذلك متأثر بأسلوب القرطبي، وإن كان الشيخ يتعرض لكثير من المسائل العصرية كالقوانين الوضعية والحصول بغير ما أنزل الله، وكالعلاقات مع الدول الكافرة، العلاقات الدبلوماسية، وكالقوانين التي توقع عليها الدول الإسلامية من باب الإكراه كقانون الأمم المتحدة وغير ذلك. وتعرض كذلك لكثير مما يعرض للمسلمين في زماننا هذا من الأوضاع الحرجة كتقاسم الدول، فالأصل أن يكون خليفة المسلمين واحدا وأن لا يكونوا دولا، الأصل أن يكونوا دولة واحدة، ويترتب على ذلك أحكام. تعرض الشيخ لبعض هذه المسائل وأجاد فيها، وقد بحث في كثير من الأمور بحثا علميا دقيقا، ومع هذا فإن كثيرا من الناس قد لا يستفيدون من بحثه، لأن أسلوب الشيخ أسلوب علمي، والذي يريد أن يفهمه لا بد أن يكون متنوع المعلومات. فالشيخ يبحث في دقائق التفسير، وفي علم أصول الفقه، وفي علم الفقه، وفي علم الجدل، وفي غير ذلك من أنواع العلوم. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وهذا الكتاب كذلك لم يرد مفسره أن لم يرد مؤلفه أن يجعله تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما أراد أن يبين الوجهة الفكرية والثقافة الإسلامية البارزة من خلال القرآن ينشا عليها الجيل وليتربى عليها. ولهذا فقد أبدع في المقدمات التي يضعها للسور، فكل سورة يضع لها مقدمة يذكر فيها الموضوع الذي ركزت عليه السورة والمواضيع الجانبية التي تناولتها والعلاقة بين هذه المواضيع، فيجعل السورة واحدة متكاملة بين يديه. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم قال إذا أردت درسا في التفسير فابدأ بمقدمة الظلال، مقدمة التي يضعها للسورة، ثم راجع ما شئت من كتب التفسير بعد ذلك في تفسير الآيات. ومع هذا فإن المؤلف رحمه الله قد ألف أكثره في السجن، ولما خرج من السجن راجعه إلى سورة الحديد، وقتل عند بلوغه في مراجعة قول الله تعالى يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله. وكذلك من الكتب النافعة في هذا المجال تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يبدو فيه تنوع المعارف والاجتهادات لدى الرجل، فقد بدأه في البداية على طريقته الأولى التي كان عليها أيام كان مع شيخه محمد عبده، وبذلك يظهر في الأجزاء الأولى من الكتاب عقلانية الرجل وفلسفته، بل إنه كثيرا ما يؤول كثيرا من الأمور الغيبية ويحملها على أمور معنوية فقط، ثم رجع عن هذا المذهب بالكلية واعتنى بدراسة الحديث وتخريجه والحكم عليه، وكان صاحب مدرسة بارزة في هذا الباب تأثر بها عدد كبير من الناس كالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وكالإمام حسن البنا رحمة الله عليه، فقد تأثر محمد رشيد رضا في هذه المدرسة، مدرسة الرجوع إلى الحديث. وهذه المدرسة هي التي اشتهرت فيما بعد مدرسة التخريج وأثرت في الشام وفي مصر ثم انتشرت في البلدان الأخرى، والشيخ هو منشئ هذه المدرسة رحمة الله عليه. وقد بلغ في التفسير قول الله تعالى في سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكتب تفسير هذه الآية بعد صلاة العصر وتوقف ومات في حادث سير في صبيحة اليوم الذي يليه رحمة الله عليه. ومع هذا فهذا القدر الذي كتبه في التفسير فيه كثير من الأبحاث المعاصرة والرد على شبهات المستشرقين والعلمانيين والمدارس المختلفة، وفيه كذلك تعرض لكثير من النوازل والمستجدات التي حصلت في زمانه. فهو مرجع في هذا الباب، وعنايته بما يتجدد من الأمور واضحة، وأسلوبه كذلك أسلوب معاصري أسلوب عصري سلس. فإذا راجع الإنسان كتب هذه المدرسة تبين بجلاء أن الفكرة التي تدور في على ألسنة كثير من الناس بذم مدرسة الرأي وتنجيد مدرسة الأثر في التفسير فكرة غير صحيحة. فليس معنى مدرسة ليس المقصود بمدرسة الأثر أنها المدرسة التي لا تأتي بشيء من الرأي وإنما تأتي فقط بالأحاديث، بل أكثر ما ينقله الذين ذكرناهم من مدرسة الأثر كله آراء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، والمرفوع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يمثل إلا واحدا في المئة أو أقل. ما عدا ذلك كله آراء، لكنها آراء مروية عن بعض الصحابة أو التابعين أو من دونه. فإذا ما هي إلا رأي، لكنه رأي لأولئك السلف السابقين. وكذلك مدرسة الرأي ليست كما يتصورها كثير من الناس أنها من الرأي المذموم والقول على الله بغير علم أو القول في كتابه بما يخالف ما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه كثير من الناس، بل المقصود أن المؤلف فيها لا ينطلق من قناعات من سبقه بل ينطلق من قناعاته هو، فيؤلف على أساس فهمه وما توصل إليه وعلى أساس اختياره في التفسير. والمدرسة الثالثة هي المدرسة التخصصية في تفسير كتاب الله، هي التي تعتني بتفسير آيات مخصوصة كآيات الأحكام مثلا أو آيات السلوك أو نحو ذلك. وهذه المدرسة من مشاهير المؤلفين فيها البيهقي رحمه الله، فقد جمع أحكام القرآن للشافعي، هو كتاب مطبوع جمع فيه الآيات التي نزع بها الشافعي واستدل بها وبين عذر استدلاله بها. ثم بعده الإمام الجصاص الحنفي قد ألف كتابه أحكام القرآن وأورد فيه كثيرا من المسائل الفقهية التي مرجعها الاستنباط من آيات الأحكام من كتاب الله، وكثيرا ما ينتصر للمذهب الحنفي عندما يبين ما أخذه من القرآن، ومع ذلك فهو متحرر إلى حد كبير، بل إنه يخالف الحنفية في بعض المسائل مخالفة صريحة كمسألة خروج على الحكام ونحوها من المسائل التي تعرض لها، فإنه كان يرى أن لا إجماع في المسألة وأن ركون المتأخرين إلى عدم الخروج على حكام الجوري إنما هو من باب الذلة والمسكنة والاستضعاف، وأن الأدلة تدل على خلافه، وأطال النفس في هذا الباب وذكر أن هدي الصحابة خير من هدي الفقهاء، وقد خرج الصحابة والتابعون وأتباعهم، وذكر كثيرا من السلف الذين خرجوا في حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك ابن الفرس المالكي الأندلسي قد ألف أحكام القرآن على هذه الطريقة، ولكن كتابه لم يطبع في حسب علمي إلى الآن وهو موجود مخطوط. وكذلك ابن العربي أبو بكر القاضي قد ألف كتابه أحكام القرآن وحاول فيه حصر الاستنباط من كتاب الله دون التحيز لمذهب محدد، لكنه كان سلط اللسان شديدا على خصومه، فكثيرا ما يتهكم بالأئمة فيقول مثلا قال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، ويقول قال مالك ولم يبلغنا فيها شيء، قلت فماذا، فيتهكم بالأئمة، وذلك لسلاطة لسانه وقوة أسلوبه. وكثيرا ما يأتي بمسألة ينقل فيها كلام من سبقه من العلماء ثم يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة. ومع ذلك فالرجل موسى له في تلخيص العلم عندما بلغ تفسير قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 58 بيعا، وحصرها الكفر. وهذه دقة نادرة حيث يحصر كل الأحاديث الواردة في الباب ويلخصها لك في نصف صفحة، ومع ذلك فمن المؤسف أن الكتاب لم يطبع حتى الآن طبعة صحيحة، فالطبعات الموجودة المنتشرة لا تمثل شيئا من الكتاب، بل كثيرا ما يقول قول الله تعالى كذا فيه 5 مسائل أصولية و3 مسائل فقهية و4 مسائل عقدية، فإذا رجعت أنت إلى المسائل وجدت 4 فقهية و3 أصولية و2 عقديتين وهكذا، فلا تجد المسائل منضبطة مع العدد الذي ذكره. وهذا يبين لك أنه حصل فيه سقط كثير وحذف منه كثير من المباحث المهمة. وكان ابن العربي رحمه الله في المجال السياسي توفيقيا، أي يسعى للتوفيق بين طوائف الأمة المختلفة، ولهذا كان يرد التهم التي يوجهها المؤرخون في أيام دولة بني العباس إلى بني أمية، وكان يرى أن كثيرا منها لا يصح من ناحية الإسناد، وهو كذلك منكر من ناحية العقل، ولهذا ألف كتابه العواصم من القواطف، بدأ فيها أولا بالصحابة رضوان الله عليهم وكل التهم السياسية الموجهة إليهم وكل ما يزار بينهم، إما أن ينفي هو يقول لا يصح هذا ويدرسه من ناحية الإسناد فيحكم عليه بالضعف أو بالوضع، وإما أن يثبته ثم يجد له مخرجا شرعيا ووجها واضحا من وجوه الاجتهاد، ثم بعد ذلك عدل إلى خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، فرأى أن التاريخ الإسلامي مشوه وأن كل دولة يكتب مؤرخوها على حسب هوى ملوكها، وعموما فكتابه هذا من الكتب التي لا يستغنى عنها في مجال تفسير آيات الأحكام، ومن أهم الكتب المختصة في آيات الأحكام كتاب السيوطي الإكليل في استنباطات التنزيل، وهو كتاب صغير الحجم كثير العلم غزير الفائدة، أوراقه قليلة لإكليل في استنباطات التنزيل في السيوطي، حيث جمع فيه ما يستنبط من هذه الآيات التي هي آيات الأحكام 500 آية، أورد ما يستنبط منها دون أن يرجح في ذلك مذهبا من المذاهب بأسلوب مختصر دقيق، ولهذا فإن بعض أهل العلم يمتحنون طلابهم في الاستنباط لهذا الكتاب، عندما يذكر هو مثلا كثيرا من المسائل المستنبطة من آية واحدة يقال بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، وهكذا على طريقة الامتحان. ومن هذا النوع كذلك من هذه المدرسة المتخصصة دقائق التفسير المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي دقائق في بعض آيات القرآن ولم تكن تفسيرا كاملا، ومثل ذلك الكتاب المنسوب إليه المطبوع تحت عنوان التفسير الكبير لابن تيمية، فليس هو تفسيرا مقصودا لكل القرآن وإنما هو دقائق استنباط الشيخ من الآيات، ومثل ذلك الكتاب المطبوع تحت عنوان التفسير القيم لابن القيم إنما هو من باب كتب كلامه في آيات مختلفة بأوجه الاستنباط العجيب، فابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستنبط من آية واحدة كثيرا من الفوائد، وظهر ذلك في كثير من كتبه، ولهذا كتابه مدارج السالكين مع أنه تلخيص لكتاب الهروي إلا أنه أدرجه بين قال مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين، فجعله تفسيرا فقط للمنازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه المدارس الثلاثة إذا كان الإنسان يريد أن يكون مفسرا لا بد أن يختار من كتبها ما يناسبه من المراجع فيرجع إليه في الموضوع الذي سيحضر فيه درسه، وإذا استطاع الرجوع إلى هذه الكتب كلها فبها ونعم، الكتب التي سميناها هي مختارات فقط ولا تمثل كتب التفسير كلها ولا أغلبها، بل هي مختارات، وقد كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يفسر رجع إلى 30 مفسرا فيجمع الأقوال فيها في ذهنه، ومن رجع إليها استطاع أن يثبت المعلومات لديه وأن يكون ما سيقدمه في الدرس بعض ما لديه فقط كما بيناه في القواعد السابقة. وهذا النوع إذا أراد الإنسان فيه درسا متسلسلا فإما أن يلتزم كتابا معينا يقرأ عليه ويشرحه بما قرأ في الكتب الأخرى، وينبغي له حينئذ أن يعلم أن القرآن لم تنتهي معانيه عند الحد الذي بلغه أهل التفسير به، بل لا بد أن يبحث هو عن أوجه الاستنباط الجديدة وعما يتعلق بواقعه، وأن يجتهد في ذلك، ولعلنا نذكر أمثلة إن شاء الله تعالى حيث نختار بعض الآيات كما هو مقرر ونتناولها من أوجه متعددة نذكر منها ما يتصل بواقعنا وما نعيشه. أما إذا كان الإنسان لا يتقيد بكتاب واحد بل يفسر من تلقاء نفسه فهذا مستوى عال راق يحتاج فيه الإنسان إلى صفاء ذهن وجودة حفظ وإتقان لتسلسل المعلومات، ولذلك لا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل لذلك، كما قال أبو العلاء المعادي: أرى العنقاء تثمر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فالذي ينطلق في التفسير من خلفيته هو العلمية دون الارتباط بكتاب معين لا بد أن يكون قد أعد لذلك العدة. الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول فيما يتعلق بتحضير درسه في التفسير. الوجه الثاني ما يتعلق باختيار موضوعات من كتاب الله سبحانه وتعالى والاستنباط منها، وهذا الوجه ينبغي فيه جمع النظائر والعناية بها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا لمن درس علوم القرآن. فالدارس لعلوم القرآن يعرف النظائر في القرآن ووجه التقابل فيها والتقارب، فإن أهل علوم القرآن لم يتركوا وجها مما يتعلق بالقرآن إلا وألفوا فيه وخدموه. كل شيء في القرآن معدود، حروف القرآن معدودة، نقاط القرآن معدودة، ما فيه من مصحف ما فيه من النقاط معدود، 1,025,030 نقطة هي ما في القرآن من النقاط، 1,025,030 نقطة هذا ما في مصحف من النقاط، ومثل ذلك ما فيه من الفواصل وما فيه من ما يتعلق بالمواضيع المحددة، مثلا ما يتعلق بالبعث بعد الموت جاء فيه 767 آية في القرآن لإثبات البعث بعد الموت فقط، وهكذا. فالذي يريد هذا النوع من التفسير عليه أن يرجع إلى كتب علوم القرآن حتى يعرف النظائر والأشباه، وإذا انطلق من هذه الخلفية استطاع حينئذ أن يحصل هذه المعلومات في ذهنه، وأن يستطيع تفسير بعض القرآن ببعض، وحينئذ لن يركز على معاني الألفاظ وأوجه القراءات ونحو ذلك كما يركز عليه المفسر في الطريقة الأولى، وإنما يركز على المعاني التي يريد إبرازها، كالذي يريد إبراز معنى التضحية في سبيل الله مثلا فقط، فيختار لذلك الآيات التي ورد فيها هذا مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيجمع المقدم لهذا الدرس هذه الآيات ويستنبط منها ويجعل لها محورا تدور عليه مثل محور الترغيب ومحور الترهيب مثلا، أو أنواع الحوافز التي أتى الله بها في كتابه للحفظ على التضحية والبذل في سبيله، ثم محور آخر وهو أنواع البذل المطلوبة: البذل من البدن، البذل من الوقت، البذل من الجاه، البذل من المال، البذل من العلم إلى آخره. ويستنبطها من مجموع هذه الآيات وحينئذ لا يبالي بدلالات الألفاظ ولا بأوجه القراءات ولا بما يتعلق بذلك مما يعتني به المفسر في الطريقة الأولى. وهذه الطريقة تشبه ما نسميه اليوم بالمحاضرات العامة، وإن كانت هي وجها من أوجه التفسير، أوجه دروس التفسير. نعم هي تقريبا تسمى بالتفسير الموضوعي وتشبه التفسير الموضوعي، إلا أن التفسير الموضوعي فيه مع ذلك تعرض للجوانب السابقة في التفسير. وعموما سواء اخترت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية عليك أن تحاول الإبداع وأن لا تكون من المتحجرين الذين يتقيدون باشترار آراء من سبقهم، وتحاول أن تأتي بجديد وأن تتعرض لنفحات الله فأنت تريد خدمة كتابه العظيم. والله سبحانه وتعالى خص كثيرا من الذين خدموا كتابه بكثير من الفتوحات التي لم ينلها من قبلهم، فلتتعرض لذلك بإنابة وإخلاص وخشوع واحترام لما تقرأه وتفسره من كتاب الله سبحانه وتعالى، فلعل الله يفتح لك بما لم يفتح به على من سبقه. ولتتذكر أن الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل نعمة ينعم الله بها على من شاء من عباده، ولا تختص بإنسان ولا بزمان. لهذا قال أحد العلماء وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. قضية حظوظ مقسومة، ولهذا استنباط علي رضي الله عنه لأقل مدة الحمل من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا قوله تعالى وفصاله في عامين وجه دقيق جدا اختصه الله به، فإن قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا جعلت مدة الرضاع ومدة الحمل محصورة في 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين جعلت الرضاع في 2 سنين، فبقي من 30 شهرا 6 أشهر فهي أقل أمد الحمل. ومثل ذلك استنباط مالك رحمه الله جواز إصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال لم يترك الله وقتا للاغتسال، قال فالآن باشروهن ولم يحد ذلك إلا بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل هذا على جواز إصباح الإنسان جنبا. وهذا استيعاب عجيب وفهم دقيق في هذه الآيات. كذلك إذا أراد الإنسان أن يفسر عليه أن يراعي مستويات الحضور الذين يحضرون عنده، فلا ينبغي للذي يشتغل بالتفسير العام على الطريقة الأولى من الطريقتين اللتين ذكرنا أن يجعل ذلك درسا عاما يحضره عوام الناس وبلدائهم وجحالهم، لأنه بذلك سيفتنهم فيسمعهم كثيرا مما يحدث لديهم شبهات لا يستطيعون ردها. إنما يحسن بالعوام الطريقة الثانية التي هي طريقة محاضرة عامة يورد فيها الإنسان شواهد متعددة من القرآن على معنى من المعاني وقاعدة من القواعد الشرعية المسلمة، ويستنبط لذلك أوجها تطبيقية في واقعه الذي هو فيه يسهل على العوام إدراكها. أما ما يتعلق بجمع النصوص التي ظاهرها التعارض وكذلك الجمع بين أوجه القراءات ونحو هذا، فهذا من الدقائق التي لا يدركها العوام ولا ينبغي تحديثهم بها. وما أتى لمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان فتنة عليهم، قال علي رضي الله عنه حدث الناس لما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا أهم شيء فيما يتعلق بتحضير درس في التفسير. وإذا أراد الإنسان تطبيق ذلك كان يكلف بدرس منهجي لمجموعة محددة، عليه أن ينظر إلى مدى استيعابها ومدى الوقت الذي يريد أن يقدم فيه الدرس. فإن كان الدرس مفتوح الوقت متسع الوقت، فحينئذ بإمكانه أن يرجع إلى مراجع كثيرة وأن يكثر النقول والاستشهادات وأن يستطرد في المسائلات العلمية المفيدة. وإذا كان الوقت محدودا غير قابل للتمديد فحينئذ عليه أن يقتصر على الأهم وأن يستوعب هو ما يمكن أن يعرض من الأسئلة، فإذا سئل عن شيء كان جواب حاضرا في ذهنه لأنه قد توسع في الدراسة وقرأ أكثر مما كتب. وفي الترتيب على الذي يفسر الآية أن يبدأ أولا بضبط ألفاظها سواء كان ذلك على مقتضى قراءة واحدة أو قراءات، وبعد ذلك يبين دلالات ألفاظ مفرداتها ثم يبين إعرابها ثم يبين معناها جملة، ثم يبين بعد هذا ما يتعلق بها من الآثار سواء كان ذلك في أسباب النزول أو مكان النزول المكي والمدني أو نحو ذلك، ثم يورد في الأخير ما يستنبط منها من الأحكام وتنزيلها على واقع الناس الذي يعيشونه. وينبغي للذي يكتب في التفسير أو يقدم فيه درسا أن يتقيد بآداب التفسير، فكثير من المصطلحات يمكن أن تطلق في غير تفسير القرآن. فمثلا إذا أردت إعراب بيت من الشعر بإمكان أن تقول من هنا زائدة أو لا زائدة أو نحو هذا، وإذا أردت التفسير فينبغي أن تتحرك من مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية التي فيها نقص أدب مع القرآن. ولهذا يقول المفسرون من صلة أو لا صلة، لا أقسم بهذا البلد، يقولون لا صلة ثم استأنف بقوله أقسم بهذا البلد أو هي نجي لمحذوف وهكذا. ومثل ذلك تقدير المحذوف فعلى الإنسان أن لا يجزم بلفظ واحد في الجملة، إنما يبين المعنى كقول الله تعالى قاص القرآن المجيد، فأين المقسم عليه؟ المقسم عليه محذوف لا محالة، لكن ما هو؟ يمكن أن تقول لتبعثن، أو هو إثبات البعث لأن كل ما جاء بعده يصب في هذا السياق والصورة جاءت لذلك. ولهذا قال بعده مباشرة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا وعظاما كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علم ما كان في الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. فهذا كله لإثبات البعث بعد الموت، فعلم أن المحذوف هنا هو إثبات البعث، لكن لا ينبغي أن تجزم بلفظ واحد تقول مقسم عليه وإثبات البعث عموما، فيمكن أن يقدر ذلك بقوله لتبعثن، لأن هذا اللفظ جاء في آية أخرى لكن لهم بل تردون المعنى. كذلك على الإنسان الذي يكتب في هذا الزمان في تفسير القرآن أن ينظم ذلك بطريقة منهجية وألا يستهويه كلام السابقين، فكثير من الناس إذا درس في مدرسة تأثر بأسلوب تلك المدرسة، وينبغي للإنسان أن لا يكون إمعة حتى في اتباع أهل العلم في تعبيراتهم وألفاظهم، بل عليه أن يكون ذا أسلوب يتميز هو به، وأن يكون ذلك الأسلوب واضحا يفهمه الناس، وأن لا يكون من المتقاعرين، فقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقاعرين المتفيهقين في الكلام. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، يأمره بأن يقول ذلك عن نفسه، قد ذم التكلف عموما. فعلى هذا فعلى الإنسان إذا كتب لأهل زمان أن يكتب بما يتناسب مع واقعهم.